محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الاتفاق النووي مع إيران لم يمت وإنه يعتزم زيارة طهران. إدانات عالمية واسعة بعد تمزيق نسخة من القرآن الكريم وإحراقها في هولندا، والأزهر يدعو لمقاطعة البضائع الهولندية والسويدية. ووقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد على خلفية ارتفاع أسعار الدولار. إلى التفاصيل، أهلا بكم. فرضت إيران عقوبات على شخصيات وكيانات أوروبية وبريطانية بسبب دعم الإرهاب والتحريض على العنف في البلاد. وشمل القرار الذي أعلنته الخارجية الإيرانية 3 كيانات و22 شخصا في الاتحاد الأوروبي وكيانا و8 أشخاص في بريطانيا. وجدد إدانة طهران لإجراءات الاتحاد الأوروبي والسلطات البريطانية بدعم وتسهيل الأعمال التخريبية للأشخاص والمؤسسات المذكورة والتي تنتهك الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. وكان التكتل الأوروبي قد فرض حظرا على 37 شخصية وكيانا إيرانيا، كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها أضافت 7 أسماء جديدة بزعم انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران. ألقت قوى الأمن الإيرانية القبض على 12 خلية إرهابية مرتبطة بالكيان الصهيوني. صرح بذلك وزير الأمن الإيراني محمود خطيب وقال أن هذه الخلايا كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية انتقاما لهزيمتها في الفتن التي أشعلتها بالبلاد مؤخرا. وأشاد خطيب بيقظة أجهزة الأمن التي أحبطت هذه المخططات في مهدها، مؤكدا عزم إيران على التصدي للأعداء بجدية وعدم إبداء أي تساهل فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الوطنية. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاتفاق النووي مع طهران لم يمت، معلنا أنه سيزور إيران في شباط فبراير المقبل. وأوضح رافائيل غروسي قائلا سأزور طهران لبحث موضع ملف المفاوضات النووية مع المسؤولين الإيرانيين وربما الحديث عن قضايا سياسية ضرورية للغاية، موضحا أن إيران لم تقدم على الانتشار النووي وهذا ما يدعونا للتفاعل مع طهران. طالب الأزهر الشريف الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها واتخاذ موقف قوي وموحد نصرة للقرآن الكريم. وقال الأزهر في بيان أن مقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية يعد ردا مناسبا لحكومتي هاتين الدولتين في إساءتهما إلى 1.5 مليار مسلم، معتبرا أن حرق القرآن الكريم هو ديكتاتورية الفوضى وسوء الأدب والتسلط على شعوب راقية. حول ردود الأفعال المتواصلة والمتزايدة على الإساءة للقرآن الكريم والإسلام، إليكم هذا التقرير.
ما بين من يدعي أنها حرية تعبير ومن يعتبرها صناعة للكراهية، تتفاقم متداعيات الإساءة للمصحف الشريف، إساءة وقعت في هولندا بعد السويد، وتوالت ردود الفعل على حادثة الإساءة هذه. وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت السفير الهولندي لديها بسبب احتجاج يوم الأحد في لاهاي تضمن تمزيق نسخة من القرآن الكريم. وأضافت في بيان أنه تم استدعاء السفير الهولندي وإبلاغه تنديد واحتجاج أنقرة على العمل البشع والدنيء، وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أنها طلبت من هولندا عدم السماح بمثل هذه الأفعال الاستفزازية. بدوره انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بعرقلة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي احتجاجا على إحراق متطرف يميني في ستوكهولم نسخة من المصحف الشريف.
إن حرية التعبير وحرية الرأي هما قيمة ثمينة في السويد وفي سائر دول حلف شمال الأطلسي، لهذا السبب فإن هذه الأعمال غير اللائقة لا تعتبر تلقائيا غير قانونية.
وكانت أنقرة أعلنت صراحة في رسالة موجهة إلى السويد أن لا تنتظر دعما ما لم تحترم المعتقدات الدينية لجمهورية تركيا أو للمسلمين.
من الواضح أن أولئك الذين تسببوا بمثل هذا العار أمام سفارة بلادنا يجب أن لا يتوقعوا معروفا منا فيما يتعلق بطلبهم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
أما فنلندا اعتبرت أنه هناك حاجة إلى توقف مؤقت لبضعة أسابيع في المحادثات بين فنلندا والسويد وتركيا بشأن خطط البلدين الاسكندنافيين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وقال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو إنه من غير المرجح أن تقرر تركيا ما إذا كانت ستوافق على طلبي الانضمام إلا بعد الانتخابات التركية المقررة في أيار مايو من العام الجاري.
إلى العراق، حيث نظم العشرات من المتظاهرين صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد على خلفية ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي. وقالت مصادر إعلامية محلية أن العشرات من المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي امتعاضا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي، مضيفة أن التظاهرات انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد وبعض المدن العراقية الأخرى. يشار إلى أن أسعار الدولار تخطت 160 ألف دينار مقابل 100 دولار خلال الشهر الأخير. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده ليست بحاجة لقوات قتالية أجنبية بل لقوات استشارية لسد احتياجات التدريب والتجهيز. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى الصحفي نويد بهروز من بغداد.
يعني أولا موقف البرلمان يتباين مع هذه التصريحات، وهذا شيء واضح. البرلمان صوت على قانون لإخراج كافة القوات الأجنبية والأمريكية من الأراضي العراقية، وهذا قانون واضح تم سنه عام 2020 ويلزم الحكومة بتنفيذ هذا القانون. ثانيا، هذه التصريحات جاءت طبعا في ظل زيارة مرتقبة لباريس وأيضا لواشنطن، وعليه يحاول السوداني مسك العصا من الوسط، يحاول أن لا يثير غضب واشنطن وحلفاء واشنطن. نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أدواتها في الداخل وأدواتها أيضا على الاقتصاد العراقي. الآن العراق رغم هذه الوسطية التي يحاول أن يتبناها السيد السوداني، لكن يواجه نوعا من الحظر من الفيدرالي الأمريكي، البنك الفيدرالي الأمريكي، وأيضا هناك عقوبات على البنوك العراقية التي فرضها الفيدرالي الأمريكي وأدى إلى ارتفاع سعر الدولار. الكثير من المراقبين يفسرون هذا الإجراء الأمريكي بأنها محاولة لإثارة البلبلة في العراق ضد السوداني، وعليه السوداني يحاول تبني مواقف نوعا ما وسطية لعدم إثارة غضب واشنطن. كل التقييمات العراقية من قبل القوات العراقية والجيش العراقي ووزارة الدفاع العراقية تؤكد بأن العراق لم يعد بحاجة إلى وجود قوات حتى استشارية على الأراضي العراقية. هناك جيش عراقي قوي، الحشد الشعبي قوي، وأثبت جدارته وقدرته على الدفاع عن العراق.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث استشهد شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال قرب نقطة عسكرية عند مفترق مستوطنة كودميم في قلقلية بزعم محاولته طعن أحد الجنود. وقال شهود عيان أن الجنود الصهاينة أطلقوا النار صوب الشهيد بدم بارد وتركوه ينزف. وفي مخيم شعفاط شمال شرق القدس أصيب شاب فلسطيني إصابة حرجة برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال قبل أن يقوم بعرقلة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكان المخيم قد شهد اليوم مواجهات لدى قيام القوات الصهيونية بهدم منزل الشهيد عدي التميمي. إلى أفغانستان، حيث أعلنت السلطات الأفغانية وفاة 120 شخصا على الأقل خلال أسبوع بسبب موجة البرد القارس في بلد يكافح واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في قطع طرق بعدة ولايات في وسط أفغانستان وشمالها. للمزيد من التفاصيل نسمع التقرير التالي.
في أقصى شتاء منذ عقد من الزمن، لقي أكثر من 120 شخصا في أفغانستان مصرعهم، ودمر أكثر من 50 منزلا نتيجة موجة برد قارس تضرب مناطق متفرقة من أفغانستان، حيث انخفضت فيها درجة الحرارة إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر في أبرد شتاء تعيشه البلاد منذ أكثر من 10 سنوات بحسب الحكومة الأفغانية. وقال متحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث إن أكثر من 50 منزلا دمرت بصورة كلية أو جزئية، كما نفق 70,000 حيوان. وأضاف أن تفشي مرض تنفسي أودى بحياة 21 شخصا في منطقة بامير بولاية بدخشان، كما وردت تقارير حول موت أسر جراء استنشاق أبخرة غازية. وأشارت وزارة الصحة إلى نقل نحو 5,000 طفل للمستشفى خلال أسبوع، كما علقت العديد من وكالات الإغاثة عملياتها في الأسابيع الأخيرة بعد أن منع الطالبان النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية. وقال وزير في حكومة طالبان إنه على الرغم من سقوط قتلى فإن المرسوم لن يتغير. وقال وزير إدارة الكوارث بالوكالة الملا محمد عباس أخوند إن العديد من المناطق في أفغانستان أصبحت الآن معزولة تماما بسبب الثلوج، وتم إرسال مروحيات عسكرية للإنقاذ لكنها لم تتمكن من الهبوط في أكثر المناطق الجبلية. إلى ذلك يعاني سكان العاصمة كابول البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين نسمة من انقطاع الكهرباء، حيث علقت أوزبكستان صادرات الكهرباء لأفغانستان. وتقول تقارير أممية إن أكثر من 28 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، حيث تعد أفغانستان واحدة من أكثر بلدان العالم تراجعا في مؤشرات الأوضاع الإنسانية والمعيشية. وبحسب بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ومصادر حكومية، فإن 97% من سكان أفغانستان يعيشون تحت خط الفقر، في حين وصل عدد النازحين بسبب الفيضانات والزلازل الأخيرة إلى 3 ملايين نازح في عموم البلاد، بينهم نحو 10,000 نازح يعيشون في العاصمة كابول، ويحتاج 79% من الأفغان إلى منازل.
يمنيا، حيث دانت وزارة حقوق الإنسان في صنعاء جريمة الطيران السعودي في مديرية الجرحى الجراح بجنوب الحديدة غرب اليمن، والتي راح ضحيتها 3 أطفال وأصيب 6 بينهم طفلة. واستنكرت الوزارة استمرار جرائم القتل وانتهاكات النظام السعودي، وقالت إنه لا يمر يوم من دون جريمة بحق اليمنيين العزل على الأراضي الحدودية وكذا المهاجرين الأفارقة. وحملت أمريكا وبريطانيا مسؤولية ذلك نتيجة دعمها للرياض، مطالبة بتشكيل لجان دولية محايدة لتحقيق في الجرائم كافة وتقديم مرتكبيها للعدالة. كما استشهد يمني وأصيب آخران بقصف مدفعي سعودي على مناطق في محافظة صعدة. أعلنت مصادر بالاتحاد الأوروبي أن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما تعتزم الولايات المتحدة إرسال دبابات برامز. وقالت مجلة شيبجل أن القرار يتعلق بمجموعة من 14 دبابة سيتم توفيرها من مخازن الجيش الألماني، معتبرة أن دعم ألمانيا لأوكرانيا إشارة قوية على التضامن معها. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الاتفاق النووي مع إيران لم يمت وإنه يعتزم زيارة طهران. إدانات عالمية واسعة بعد تمزيق نسخة من القرآن الكريم وإحراقها في هولندا، والأزهر يدعو إلى مقاطعة البضائع الهولندية والسويدية. ووقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد على خلفية ارتفاع أسعار الدولار. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين: وملبسهم الاقتصاد. وهذه هي الفضيلة الثانية التي لابد للمؤمن التقي أن يتحلى بها، وهذه الفضيلة هي فضيلة العدل في الملبوس. ملبسهم الاقتصاد، أي الوسط، خير الأمور أوسطها. أيها الإخوة والأخوات، اللباس يحتاج إلى لحاظين: الأول اللحاظ الشرعي، فكيف يكون لباس الإنسان شرعيا؟ هذا يختلف ما بين الرجل والمرأة، فلكل منهما لباسه الشرعي. فالمرأة باللحاظ الشرعي المكلفة البالغة العاقلة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه. الوجه واستثناء، يستثنى الوجه والكفان، وما سوى ذلك يجب ستره عن غير المحارم، يعني يجب ستره أمام الأجنبي. وهذا يحتاج إلى ضابطة أو إلى قاعدة كلية، وهذه القاعدة تشتمل على ثلاثة شرائط. يعني لتحديد اللباس الشرعي يوجد ثلاثة شرائط، يعني لا يوجد ثوب بالمطلق هو شرعي أو بالمطلق هو غير شرعي. لم يحدد الشرع كيفية اللباس الشرعي، بل حدد القواعد العامة. الشرط الأول أن يكون اللباس ساترا لكل أجزاء البدن باستثناء الوجه والكفين. الشرط الثاني أن لا يكون اللباس أو الساتر مثيرا، فكل ما كان مثيرا يكون حراما ولا يكون شرعيا. الإثارة قد تكون باللون، قد تكون بطريقة التفصيل، قد تكون بطريقة تركيب الثياب مع بعضها. مثلا يكون غطاء الرأس بلون كذا، غطاء البدن بلون كذا، غطاء الساقين بلون كذا، فيكون لدينا تركيبة من الألوان التي تلفت نظر الأجانب فيكون بهذه الخصوصية حراما. قد يكون بأسلوب يعتبر مثلا ضيقا، على سبيل المثال طبعا، فالضيق وملفت فيكون حراما من هذه الجهة. كل ما يثير يعتبر حراما، حتى لو سمي في العرف ثوبا شرعيا وكان ملفتا لا يكون شرعيا. فالتسميات لا تبنى من عند أصحاب المحلات أو المروجين لهذه الأزياء، تكون ضمن هذه الضابطة. كل ثوب ساتر إلا أنه مثير فهو حرام، مهما كان سبب الإثارة. لذلك علينا أن نراعي هذا الشرط الثاني. أما الشرط الثالث والأخير هو أن لا يكون اللباس مخلا بالعرف، أن لا يكون لباس شهرة يلفت إليه الأنظار، بمعنى أن لا ترتدي المرأة لباسا يختلف عن لباس المجتمع، يعني أن تأتي بزي مخالف للزي المتعارف، بحيث تتوجه الأنظار نحوها وهذا ملفت فيكون حراما. هذه ضوابط شرعية. وما سوى الضوابط الشرعية، على الإنسان أن يكون مقتصدا في لباسه. هذا هو الجانب الثاني، الاقتصاد، أي أن لا يكون الثوب فخما جدا، وأن لا يكون دنيئا جدا، أن يكون وسطا، لا بالثمين جدا ولا بالحقير. خير الأمور، أكرر، خير الأمور أوسطها. طبعا الإسراف والتبذير ممنوعان، فهذان محرمان. أن يدخل الإنسان في عالم الإسراف، أن يشتري ما لا حاجة له به، هذا حرام، أو أن يشتري ما هو بحاجة إليه لكنه قادر على أن يشتريه من مكان بثمن ولكنه اشتراه من مكان آخر بثمن أغلى وأعلى، فقط لأن المكان الثاني يحمل الاسم الفلاني، مع أن هذا الثوب هو نفسه، هذا حرام أيضا. إذن أن لا يكون بالثمين جدا كله زائل، فلماذا نكون ممن يعتني بالزائل ولا يبالي بالباقي إلى يوم القيامة؟ التقي يقتصد في ملبسه، لا يعني أن الثياب الثمينة محرمة، إذا كانت من مصدر حلال والمال حلال، قد أخرج الحق الواجب منه فهذا جائز، لكنه ليس من صفات المتقين. من صفات المتقين الاقتصاد. وهذا لا يعني أيضا أن يكون الثوب متسخا، أو أن يكون رثا ممزقا، أو أن يكون رديئا أو حقيرا. فالله تعالى يحب الترتيب، يحب النظافة، يحب أن يكون الإنسان متأنقا ضمن حدود الوسط وضمن حدود الاقتصاد. ونحن نعيش اليوم في مجتمعات تركز كثيرا على نوعية اللباس، فنرى أن الكثير من المؤمنين يملؤون بيوتهم بالأزياء المتعددة المتنوعة، يهتمون، بينما هناك فقراء قد يموتون من الجوع أو قد يتضررون. لا يراد منكم أن تعيشوا بثياب غير جيدة، ولكن يراد اقتصدوا 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 في أموركم إذا أردتم أن تكونوا متقين. وملبسهم الاقتصاد. جعلنا الله تعالى من المقتصدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
عطب ونعم كم ملء حياتي، فحاشك كلا ومن يعتب. عطب ونعم كم ملء حياتي، فحاشك كلا ومن يعتب. ولكن شكوت إليك الهوى، وأنت الرجاء والرضا مطلب،
وأنت الرجاء والرضا مطلب.
نشوى عيوني ملاذ الهوى، وآهة قلبي شجاها النوى. فنشوى عيوني ملاذ الهوى، وآهة قلبي شجاها النوى.
وشوقي إلهي صريع لدي، يروم التنائي بك وإلي.
وأنت الرجاء والرضا مطلوب، ناجق قلبي صلاة الهيام، وحبي وشوقي الغرام المذيب.
ناجق قلبي صلاة الهيام، وحبي وشوقي الغرام المذيب. فهل ترضى ربي بشكوى غرامي، وهل ترتضيني، وهل تستجيب.
وأنت الرجاء والرضا مطلوب، محراب رب الهدى. أصلي وأدعو مع العاشقين،
سجدت بمحراب رب الهدى. أصلي وأدعو مع العاشقين. إلهي أغثني بآي الندى، فأنت الكريم ولست الظنين، وأنت الرجاء والرضا مطلب.
عطب ونعم كم ملء حياتي، فحاشك كلا ومن يعتب. ولكن شكوت إليك الهوى، وأنت الرجاء والرضا مطلب.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا بك سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق لما يرضيه، إنه مجيب الدعوات وقاضي الحاجات إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا سماحة السيد اليوم في هذا البرنامج. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، السؤال الأول يقول: ما هو حكم استماع وتوزيع الأغاني والموسيقى اللهوية التي تنتج في البلدان الغربية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الاستماع وكذلك توزيع الأغاني والموسيقى اللهوية بغض النظر عن البلد الذي تنتج به،
نعم،
وبغض النظر عمن عن اللغة التي تقال فيها، فإذا صدق عليها أنها عنوان للغناء وأنه غناء، وهذا الغناء يتناسب مع المجالس اللهوية المحرمة، أو كانت كلمات الأغاني كلمات خادشة للحياء وعلى خلاف الأخلاق الدينية والعرفية المتعارف عليها في بلداننا الإسلامية، فلا يجوز الاستماع إليها، ولا يجوز نشرها، ولا يجوز توزيعها، ولا يجوز بيعها، وثمنها سحت، أعاذنا الله وإياكم. فالإنسان المؤمن عليه أن يتجنب الغناء وكل ما له علاقة بالغناء بغض النظر عن لغة الغناء وعن البلد الذي ينتج فيه ذلك الغناء.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟
المراهنة بنفسها محرمة مع القمار، مع آلات القمار ومن دون آلات القمار. مثلا كرة القدم على سبيل المثال،
نعم،
التي ليس هي من آلات القمار، ليست من آلات القمار، فلو لعب يا جماعة كرة قدم فريقان يلعبان وكانت هناك مراهنة فيما بينهما، ففي مثل تلك الحالة هذه اللعبة حرام ولا يجوز أخذ الرهان، فهو قمار، أعاذنا الله وإياكم.
هناك حديث يدور عن يعني إباحة المراهنة في مثلا الرماية أو حتى الفروسية. يعني
هذه الأمور المستثنات،
نعم
نعم، المستثنات أنه في السبق والرماية،
نعم،
السبق على الخيل وعلى الإبل، إذا تسابقوا بالخيل وبالإبل، نعم هذا جائز، أمر خاص. وكذلك الرماية باعتبار أن فيها جنب ماذا؟ جنب حربية،
نعم،
وهي مسألة الصعود على الخيل وركوب الخيل والسبق في الخيل والجمال، إضافة إلى الرماية بالسهام وبالرماح، فهذه المسألة تختلف باعتبار أن الجنب القتالية هي الغالبة على هذه القضية، وهذا من باب التشجيع على الفروسية وعلى الشجاعة والبطولة.
شكرا جزيلا لكم وعلى هذه الإيضاحات الشاملة والإشارات اللطيفة، شكرا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على إجراء عقد النكاح،
إجراء صيغة النكاح.
نعم،
من أجرى صيغة نكاح بين زوجين يجوز له أن يأخذ أو أن يعطى هدية ويقبل الهدية أو يشرط عليهم أن يعطى شيئا. نعم. فلا إشكال في ذلك في نفسه، إلا إذا ترتبت عليه عناوين فساد أخرى. ففي مثل هذه الحالة لا يجوز. أما هو بنفسه أخذ الأجرة على عقد الزواج أو على الطلاق أو على بعض الأمور الأخرى المتعارف عليها في المجتمع ويدعى شخص لإجرائها، فيجوز أخذ الأجرة عليها بلا إشكال.
نعم، شكرا جزيلا لكم. سؤال آخر يقول: هل يمكن أن يكون للزوج والزوجة اللذين يصرفان راتبيهما بصورة مشتركة في شؤون المنزل سنة خمسية مشتركة أم لا؟
لا يشترط أن تكون لكل منهما سنة مستقلة. نعم، الأفضل ذلك مما لا شك فيه، الأفضل أن تكون للمرأة سنة مستقلة وللرجل ماذا؟ سنة مستقلة. أما إذا شرك بين أموالهما وجعل لمالهما سنة واحدة سنة خمسية واحدة فهذا بنفسه جائز ولا إشكال فيه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فكونوا معنا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: إذا اشتريت أرضا من أموال غير مخمسة فهل يجوز الصلاة في تلك الأرض أم لا؟
بالنسبة للأرض، من اشترى أرضا من مال غير مخمس،
نعم،
فالخمس موجود بالنتيجة في ذلك المال الذي اشتريت فيه الأرض. الخمس ليس في عين الأرض، الخمس أين يكون؟ في المال الذي اشتريت فيه الأرض،
نعم،
وليس في نفس الأرض. ففي مثل هذه الحالة الصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. السؤال فيه نوع من الدقة، لاحظ أنه من أموال غير مخمسة.
نعم.
المال هو الذي ماذا به؟ غير مخمس
بالفعل.
غير مخمس،
نعم.
فأنا اشتريت أرضا بمال غير مخمس لم أدفع خمسة، فهل يجوز لي أن أصلي في تلك الأرض؟ نعم، يجوز لك أن تصلي في تلك الأرض، لأن الخمس ليس في الأرض، إنما الخمس في المال الذي اشتريت به الأرض.
نعم.
هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها. وحتى أضيف، وحتى ولو كانت نفس الأرض فيها خمس، فبالنتيجة أنت الأرض ما زالت ملكا لك.
نعم.
وإن كان فيها خمس وتستطيع أن تدفع خمسها منها أو من مال آخر، أيضا الصلاة تكون فيها صحيحة ولا إشكال في ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: تدعوني صديقتي لتناول الطعام كثيرا، ولكنني عرفت مؤخرا أن زوجها لا يخمس، فهل يجوز لي الأكل عندما لا يدفع الخمس؟
بالنسبة لهذا السؤال، وهو كثير الدوران ودائما نسأل عنه، أنه أنا أدعى في بعض البيوت التي لا يخمس أهلها، أيجوز لي أن آكل فيها وأن أنام فيها وأن أتغطى فيها وأن أصلي فيها وأن إلى آخره من الأمور الشرعية الأخرى؟ في مثل هذه الحالة كما جاء في الروايات: لك الغنم وعليهم الغرم، هم يتحملون ذنبهم وأنت لا شيء عليك، وتستطيع أن تأكل وتشرب وتنام وتصلي في بيوتهم والإثم عليهم وأنت لا شيء عليك من ذلك الإثم، هم يتحملون إثمهم ولا إشكال في صلاتك أو في نومك وأكلك والدعوة إلى بيوتهم.
شكرا جزيلا لكم. في هذا السياق أيضا سمحت السيد، ربما تحدث عوائل أو عند زيارة الأرحام البعض يتجنب زيارة الأرحام لأنه مثلا يعرف أنه أخاه أو صديقة أو ما شابه ذلك من أهل المعصية لا سامح الله وأعاذنا الله، فكيف يمكن يعني كيف تكون هذه الزيارات؟
بالنسبة إذا كان أرحامك من أهل المعاصي وكانت زيارتك تعد تشجيعا لهم، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز لك أن تزورهم، لأن زيارتك تكون من باب الإعانة على الإثم والعدوان أعاذنا الله وإياكم.
نعم.
وبشرطها، ما هو الشرط؟ بشرط أنك لو قطعت عنهم الزيارة سوف يكون هذا من باب الردع والنهي لهم عن العمل المنكر وعن المعاصي. أما إذا كان لا، عدم زيارتك لهم وعدم الذهاب إليهم لا أثر له عليهم ولن يتأثروا، بل لعلهم ماذا يزدادون، وزيارتك لهم لا تشجعهم لأنهم قد مضوا في غيهم، فتستطيع أن تزورهم، بل لا يجوز لك في مثل هذه الحالة قطيعتهم. قطيعتهم هنا ماذا؟ غير جائزة، لا بد من أن تتواصل معهم، عسى ولعل الله أن يهدي بك بعضهم أو كلهم.
آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: المكان الذي أعمل فيه مدين لي منذ عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحد الآن لم يدفع لي هذا المبلغ، فهل يتعلق الخمس بهذا المال بمجرد استلامه أو يجب عليه أن يدور عليه الحول؟
هذه المسألة من المسائل الخلافية بين السيدين العليين الحسيني والخامنئي حفظه الله تعالى ورعاهم. بالنسبة إلى السيد القائد حفظه الله ورعاه، يقول: بما أن هذا المبلغ لا تستطيع أو لا يستطيع صاحبه أن يأخذه من الشركة أو من محل العمل الذي يعمل به، وهذا الأمر بأيديهم متى ما شاءوا يدفعونه له، ففي مثل هذه الحالة يكون من أرباح سنة الاستلام لا من أرباح سنة العمل، لا من أرباح سنة العمل بل من أرباح سنة الاستلام، وعليه إذا استلمته اليوم تستطيع أن تصرفه في أمورك، فإن بقي منه شيء إلى رأس سنتك القادمة فيها هذه الحالة تخمسه. أما على رأي السيد السيستاني حفظه الله فعنده أنه السنة الخمسية تبدأ من حين الشروع بالعمل، من حين استحقاق المبلغ. فبما أنك الآن مستحق للمبلغ وهو موجود في ذمتهم وهو دين عليهم، وانتهت السنة إذا استلمته يجب عليك أن ماذا؟ أن تخمسه بعد أن توفي ديونك منه إذا كانت هناك ديون مستحقة عليك.
شكرا على هذه التوضيحات الشاملة سماحة السيد. سؤال آخر يقول: من بنى طابقا ثانيا لمستقبل أبنائه وهو في الطابق الأول، يعيش في الطابق الأول ولا يحتاج إلى الطابق الثاني إلا بعد سنوات، فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني أم لا؟
هذه المسألة من المسائل التي تتبع العرف. إذا كان متعارف عند الناس أنه من شأن الرجل ومن شخصية الرجل أن يهيئ قبل أن يتزوج أولاده دارا لهم، ففي مثل هذه الحالة تعد هذه من مؤوناته ومن احتياجاته الضرورية، فلا يجب الخمس عليه. وإذا كان لا، في بلد غير متعارف أن الأب هو المسؤول عن بناء دار لأولاده، وحتى لو لم يبني لا يقل من شأنه ولا تقل من قيمته، ففي مثل هذه الحالة يعتبر هذا شيء زائد عن الحاجة، لا بد من تخميسه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنتم معنا اليوم في هذه الحلقة. شكرا على حضورك القيم سماحة السيد، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن المعاصي لا تجلب إلا الخيبة في الدنيا والندم في الآخرة. جاء في كتاب الكافي، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله، وله الحمد والمجد والفضل والإنعام، والصلاة والسلام على رحمته الكبرى للأنام، كنوز هدايته ومعادن حكمته، محمد وآله الأوصياء.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، على بركة الله نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، وموضوعها هو العامل الأساس للفوز بصدق التوكل على الله وتفويض الأمر لجميل صنعه، وهو تبارك وتعالى أرحم الراحمين. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، تصرح النصوص الشريفة بأن الله عز وجل يحب المتوكلين المفوضين أمورهم له عز وجل، ويكفيهم ويوصلهم إلى ما يرجونه من قربه ومرضاته وبلوغ منازل الكرامة عنده عز وجل. أما العمل الأساس لوصول الإنسان إلى كرامة التفويض والتوكل الحقيقيين، فهو ترسيخ إيمانه النظري في القلب وتعميق الثقة بالله عز وجل وقدرته وكفايته في روحه. يقول العارف المتعبد السيد علي بن طاووس رضوان الله تعالى عليه في كتابه فتح الأبواب: لكن قد بقي أن الصدق في التوكل والتفويض هل يقع ويكون؟ لأنني أراه مقاما عزيزا شريفا، فإن ابن آدم كما قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فتراه يفوض إلى وكيله وصديقه وسلطانه العادل وشيخه الفاضل، ويتوكل عليهم ويسكن إليهم، أقوى من تفويضه وتوكله وسكونه إلى ربه ومولاه. فكيف يكون مع ذلك مفوضا إلى الله أو متوكلا عليه، وغير الله أقوى في توكله وتفويضه. أين هذا من مقام التفويض والتوكل على مالك دنياه وأخرى؟ روي عن مولانا زين العابدين صلوات الله عليه أنه قال لبعض من ضل في طريق: لو صدق توكلك ما ضللت.
مستمعين الأفاضل، ثم ينقل العارف الإمامي الجليل السيد ابن طاووس الرواية التي وردت فيها كلمة الإمام السجاد عليه السلام لاشتمالها على بيان أثر صدق الإيمان في تحقق التفويض والتوكل. قال رضوان الله عليه عن حماد بن حبيب الكوفي قال: خرجنا حجاجا فرحلنا من زبالة، اسم أحد منازل الطريق إلى مكة، ليلا، فاستقبلنا ريح سوداء مظلمة، فتقطعت القافلة، فتهت في تلك الصحاري والبراري، فانتهيت إلى واد قفر، فلما أن جننني الليل أويت إلى شجرة عادية، فلما أن اختلط الظلام إذا أنا بشاب قد أقبل عليه أطمار بيض تفوح منه رائحة المسك، فقلت في نفسي: هذا ولي من أولياء الله تعالى، متى ما أحس بحركتي خشيت نفاره وأن أمنعه عن كثير مما يريد فعاله، فأخفيت نفسي ما استطعت، فدنا إلى الموضع فتهيأ للصلاة، ثم وثب قائما هو يقول: يا من أحار كل شيء ملكوتا، وقهر كل شيء جبروتا، ألج قلبي فرح الإقبال عليك، وألحقني بميدان المطيعين لك.
ولا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن كلمات هذه المناجات تشتمل على تنبيهات إلى أن فرح الإقبال على الله عز وجل وبالتالي التوكل عليه هو ثمرة صدق الإيمان بحاكمية قدرته على جميع أجزاء الوجود. قال حماد بن حبيب الكوفي في تتمة روايته قال: ثم دخل في الصلاة، فلما أن رأيته قد هدأت أعضاؤه وسكنت حركاته قمت إلى الموضع الذي تهيأ منه للصلاة، فإذا بعين تفيض بماء أبيض، فتهيأت للصلاة، ثم قمت خلفه، فإذا أنا بمحراب كأنه مثل في ذلك الموقف، فرأيته كلما مر بآية فيها ذكر الوعد والوعيد يرددها بأشجان الحنين، فلما أن تقشع الظلام وثب قائما وهو يقول: يا من قصده الطالبون فأصابوه مرشدا، وأمه الخائفون فوجدوه متفضلا، ولجأ إليه العابدون فوجدوه نوالا، فخفت أن يفوتني شخصه وأن يخفى علي أثره، فتعلقت به فقلت له: بالذي أسقط عنك ملال التعب ومنحك شدة شوق لذيذ الرعب، إلا ألحقتني منك جناح رحمة وكان فرقة، فإني ضال، وبعيني كلما صنعت وبأذني كلما نطقت. فقال: لو صدق توكلك ما كنت ضالا، ولكن اتبعني وقف أثري. فلما أن صار تحت الشجرة أخذ بيدي، فتخيل إلي أن الأرض تمد من تحت قدمي، فلما انفجر عمود الصبح قال لي: أبشر فهذه مكة؟ قال: فسمعت الصيحة أي أصوات الحجاج ورأيت المحجة، فقلت: بالذي ترجوه يوم الأسفة ويوم الفاقة من أنت؟ فقال لي: أما إذا أقسمت علي فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.
مستمعين الأفاضل، وكما لاحظتم فإن الإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه بيّن في صلاته وأدعيته التي سمعها هذا الحاج الكوفي أبرز معالم صدق الإيمان بالله وقدرته عز وجل، وأظهر له بأفعاله مصادق كفاية الله عز وجل لمن توكل عليه وإنقاذه من الضلال، وبذلك علمه أن صدق الإيمان بالله هو مفتاح صدق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه جل جلاله. رزقنا الله وإياكم ذلك.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، بهذا ينتهي لقاؤنا بكم أيها الأحبة ضمن لقاء اليوم من برنامجكم الطريق إلى الله.
شكرا لكم ودمتم بكل خير.
بارك يا رب لنا الحب.